السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. إذن قلنا في التنبيه الثالث أنه يشترط في شهادة العدلين تطابقهما في الأوصاف، لكن قلنا أن هذه الأوصاف إذا كان الاختلاف فيها لا يضر بمشهود عليه، بوحدة المشهود عليه، فإذا لا يضر اختلافهما. لذلك اعترضنا على عبارة صاحب الأروع الذي أطلق عبارته أنه إذا اختلف الشاهدان بطلت الشهادة. لا، المسألة ليست على إطلاقه، قد يكون هناك اختلاف في الشهادة لا يسري إلى المشهود عليه ولا يضع على النحو الذي نقوله بتعدد المطلوب ووحدة المطلوب. هذا كانت الشهادة على نحو وحدة المطلوب، وطبعا بعض التفاصيل راح تضر بمجموع الشهادة. أما إذا كان على نحو تعدد المطلوب، ذكرنا لكل منهما أمثلة، هذا انتهينا منه. كان سيد الخوي قدس سره عنده هنا قد يقال شيء أنه نقرب أنه حتى لو اختلف وتشريدي وصل هالفكرة أنه حتى لو اختلفت الشهادتان في الرؤية يمكن أن لا يقدح ولا يضر في تمامية هذه البينة وحجيتها حتى إذا اختلف في الأوصاف. هذا إذن فكرة ماذا قال والإشكال طبعا موجود عند السيد الحكيم في المستمسك الكلام لسيد الخوي. قد يقال أنهما، لاحظ هذا في المجلد 22 صفحة 72، قد يقال إنهما وإن اختلفا في المدلول المطابقي وهو الإخبار عن فرد خاص من الهلال، هذا يقول رأيت هلالا فتحته إلى الأعلى، وذاك يقول رأيت هلالا فتحته إلى الأسفل، إذن كل منهم دا يخبر عن فرد خاص من الهلال، إلا أنهما متفقان في المدلول الالتزامي وهو الإخبار عن أصل وجود الهلال والكلي الجامع القابل للانطباق على كل من الفردين. أنتم تقولون من هذا التنبيه الثالث أنه إذا قال أحدهما رأيت الهلال فتحته إلى الأعلى والآخر قال رأيت فتحته إلى الأسفل، قلتم هاي شهادتان مختلفتان إذن تبطل الشهادتان. يقول ليش؟ هذا هو صح، تحدث وشهد بفرد خاص غير الفرد الخاص الذي تحدث به الآخر، صحيح، لكن خل جامع بينهما موجود وهو أنهما رأيا هلالا، هلالا في الجملة. هذا يقول هلال إلى الأعلى، هذا يقول هلال إلى الأسفل، هذا اختلاف في الأوصاف الخاصة في المعينات للفرد، أوفونا من المعينات للفرد، خلنا نلزم الكل الذي التقيا فيه وهو أنهما رأيا هلالا. يبقى هذا رأى هلالا فتحته، هو بلي اختلف في الخصوصيات، بس الجامع الكلي كلي الهلال هم مشتركان فيه، وهذا اللي نبحث عنه. احنا نريد ان نرى هلالا، احنا يهمنا ان نرى هلالا فتحته الى الاعلى ولا الى الاسفل، ما لنا متخلي بيه ولا نريده، احنا نريد نرى هلالا. فاذا في الجملة هما رأيا هلالا، هذا يقول الى الاعلى ذاك الى الاسفل، هذا اختلاف في المعينات للفرد الخاص، دعونا منها، خلينا نأخذ بالجامع الذي التقيا فيه وهو أنهما رأيا هلالا. هذا تقريب الفكرة إذن. والنتيجة ماذا إذن يصل؟ إذن الاختلاف في الأوصاف، أوصاف الهلال، لا يضر ولا يقدح بصحة الرؤية، يريد يقرب هكذا. إذن يقول إلا أنهما متفقان في المدلول الالتزامي وهو الإخبار عن أصل وجود الهلال والكلي الجامع القابل للانطباق على كل من الفردين، اللي احنا عبرنا عنه قل رأيا هلالا في الجملة وإن اختلفا في الأوصاف الخاصة، ولا فرق في حجية البينة بين المدلول المطابق والالتزامي، فإذا سقطت المطابقة عن الحجية مثل هذا فرضكم، سقط المدلول المطابق عن الحجية باعتبار التباين والتناقض بينهما، إما لأجل المعارضة أو لعدم حصول الشهادة الشرعية، لا مانع من الأخذ بالمدلول الالتزامي. هم بالدلالة المطابقية متناقضان مختلفان، لأن هذا يقول رأيت هلالا إلى الأعلى، ذاك يقول رأيت هلالا إلى الأسفل، تعارضت تساقطت الدلالة المطابقية، بس دلالة الالتزامية لهما متفقة أنهما رأيا هلالا في الجملة. نتكلم بالدلالة الالتزامية أما حصلنا الدلالة المطابقية. هكذا إذن التقريب، وهو كما ترى إذن علينا أن نبحث عن هذا المبحث الأصولي، نثبت أول مبنانا في أنه إذا سقطت حجية الدلالة المطابقية هي تبقى حجية الدلالة الالتزامية لو لا، وإذا تبقى يعني نقول بالانفكاك حجية الدلالة الالتزامية على المطابقية يمكن أن يأتي هذا الكلام. أما إذا كانت الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا خائكي وحجية، فإذا لا معنى لهذا التفكير. إذن سيكون مناقشة هذا قد يقال من هالباب هذا، لكن أريد يعرف إشكال شكلي سمي فني على هذه الصياغة للسيد الخوئي قبل أن ننتقل لمناقشة هذه المسألة. أقول تقريب الإشكال على الدلالة الالتزامية ليس دقيقا، لأن الإخبار عن أصل وجود الهلال والكلي الجامع علم بالدلالة التضمنية وليس الالتزامية، حيث ضمت شهادة كل منهما هذا الجامع زائدا الخصوصيات المختلف فيها نظير الجنس والفصل. فما أدري شلون يعني عبر دلالة التزامية الآن، هاي دلالة تضمنية، كأنه كل واحد من الشاهدين ذكر جنسا وفصلا، الجنس هو رأيت هلالا والفصل فتحته إلى الأعلى، الآخر قال رأيت هلالا جنس بالدلالة المطابقية بعد، وخصوصيته فتحته إلى الأسفل، هذه ليست دلالة التزام، هذه أصلا دلالة تضمنية، يعني نفس الدلالة المطابقية متضمنة كالجنس والفصل ليس بالالتزام. هذا عرف هذا الشيء، إذا نظير الجنس والفصل لتقريب الفكرة، أو على نحو التعدد المطلوب سمي كأنه هذا رأى مطلوبين أمرين، هلالا فتحته إلى الأعلى، الآخر رأى هلالا فتحته إلى الأسفل، سقط المطلوب الثاني بالتعارض، بقي المطلوب الأول وهو رأيت هلالا، هذا مو بالدلالة الالتزامية، لا ضمن، هذا متضمن الدلالة المطابقية لذلك. ويتأكد الإشكال عليه قدس سره بلحاظ السياق الذي ورد فيه هذا الإشكال، وهو ادعاء أحدهما أن الفتحة إلى الجنوب والآخر إلى الشمال، فالدلالة الالتزامية متكاذبة بينهما. كيف يقول الدلالة أصلا، يعني أصلا هاي مو دلالة التزامية، هذه دلالة تضمنية ضمن المطابقية، فهمنا هاي أول. ثانيا هو وين ذكرها قد يقال، ذكرها بعد أن أورد أنه التكاذب بين من رأى الهلال فتحته إلى الأعلى والذي رآه إلى الأسفل، خذوا لدلالتهم الالتزامية متكاذبة ما متفقة حتى تورد هذا الإشكال، لأن من قال رأيت هلالا فتحته إلى الأعلى يكذب من قال رأيت هلالا فتحته باللازم بالدلالة الالتزامية، فأصلا مو مكان إيراد الإشكال هنا، لأن هذول الشهادتين متكاذبين بالدلالة الالتزامية. لو مورد هذا الإشكال قد يقال في مكان يمكن أن تكون الدلالة الالتزامية متطابقة بينهما كان أقبلنا به، فأصلا هي ليست دلالة التزامية ولا مورد إيراد الإشكال كان دقيقا. لكن السيد الحكيم قدس سره أورد التقريب في موضعه المناسب في المستمسك 8457. وين ذكرها سيد الحكيم؟ ذكرها في مسألة فرق آخر يأتي إن شاء الله، وهو أنه لو شخص قال رأيت الهلال ليلة الاثنين، وقال الآخر رأيته ليلة الثلاثاء، دلالتهم المطابقية مختلفة متناقضة، لكن دلالة التزامية متطابقة، لأن الذي قال رأيته ليلة الاثنين لازمه أن ليلة الثلاثاء من الشهر أكيدا، لأنه يدعي من ليلة الاثنين شايف، والآخر يقول رأيته ليلة الثلاثاء، فتطابقت الدلالة التزامية لهما. فمن حق السيد الحكيم أن يورد هذا الإشكال ويقول زين إذا اختلف بالدلالة المطابقية خل نلزم توافقهم بالدلالة الالتزامية. طبعا بغض النظر عن أول إشكال، احنا وردنا أصلا هذا مو دلالة التزامية على السيد الخوئي، هذه دلالة تضمنية ضمن المطابق، بس حتى مورد إيراد هذا الإشكال وليس دقيقا، أورده بعد مثال فتح الأعلى فتح الأسفل، هذول ما متطابقة دلالة التزامية، متكاذبة، لأن اللي يقول فتحة الأعلى لازمه ليست فتحته إلى الأسفل، ولا إلى الأسفل لازمه ليست إلى الأعلى. فإذا سيد الحكيم أدق في إيراد هذا الإشكال لأنه ذكره في تلك المسألة، قال لو قال أحدهم رأيت الهلال ليلة الاثنين وقال الآخر رأيته ليلة الثلاثاء، هل ذول شهادتهم متطابقة أو لا؟ قال اللي قال رأيته ليلة الاثنين لازمه أن ليلة الثلاثاء من الشهر أكيدا، والآخر يقول رأيته ليلة الثلاثاء، فالدلالة التزامية تطابقت بينهم وإن كانت المطابقية مختلفة. فحينئذ من حق أن يورد هذه القديوقة، يقول زين ذول إذا المطابقة مالتهم ما متطابقة، بس الالتزامية متطابقة، نقدر نلزم الالتزامية ونستدل بها، شوف يصح حينئذ إيراد له. أما سيد الخوي مو موضع، ولعل الفرق طبعا لأن المستمسك كتبه صاحبه بيده، وطبعا المستند كتبه المقرر، فقد تدري ينحذف مطلب أو يصير تقديم وتأخير، المطلب يوضع في غير موضعه ممكن، هذا لعل الفرق بينهما. فإذا هذا انتهينا من هذا الإشكال الفني، فلذلك قلنا لكن سيد الحكيم أورد التقريب في موضع مناسب، وهو شهادة أحدهما بالرؤية ليلة الاثنين والآخر ليلة الثلاثاء، إذ لازم شهادة الأول كون يوم الثلاثاء من الشهر فيشترك بهذا المدلول مع الثاني، وحينئذ يصح أن يورد القديوقات. وعلى أي حال على كل نرجع إلى مناقشة المناقشة الأصولية، فالمسألة عنده قدس سره مبنية على إمكان التفكيك بين الدلالتين المطابقية والالتزامية في الحجية وعدمه، أي هل أن الدلالة المطابقية تتبع الالتزامية بالحجية كما تتبعها بالوجود أم لا؟ طبعا هذا الإشكال حتى بعض تلامذة سيد الخوي الذين ناقشوه لم يعني يلفت النظر إلى هذا الإشكال الفني اللي سمعناه على سيد الخوي، وإنما أيضا توجهوا إلى هذه المناقشة الأصولية، أنه هو أصلا هل يمكن التفكيك بالحجية بينه، لم يشيروا إلى هذا الشيء مثل فيض العروة الوثقة تقرات الشيخ الفيض. فإذا الآن هذا هو راح يكون الجواب من هاي الناحية الأصولية، لما تقول جيد أنهم اختلفا بالدلالة المطابقية لكن دلالتهم الالتزامية متفقة، فخلينا نتمسك بالدلالة الالتزامية، تمت عندي البينة على مستوى الدلالة الالتزامية، لم تتم على مستوى الدلالة المطابقية لأن الشاهدين لم تتطابق شهادتاهما بالدلالة المطابقية، فما تمت عندي بينة حتى يثبت بها الهلال، لكن بالدلالة الالتزامية متوافق، فإذا تمت عندي البينة تمسك بها لرؤية أصل الهلال، ودعنا من الخصوصيات. اختار السيد الحكيم قدس سره الإمكان، إمكان التفكيك بالحجية بين الدلالة المطابقية والالتزامية، وحكي عن النعيني والعراقي قدس الله سريهما ذلك، وذهب السيد الخوئي قدس سره إلى العدم، عدم إمكان التفكيك، وتبعه بعض تلامذته كشيخ الفياض في فيض العروة الوثقى بأنه لا، يعني لا شنو، يعني ما يمكن التفكيك. فكما أن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية بالوجود، كذلك تتبعها بالبقاء والحجية، لا يمكن التفكيك بينهم. إذن صار قولان عندنا في المسألة. سيد الحكيم ذهب إلى إمكان التفكيك وقبل النايني والعراقي، أما سيد الخوئي وتلامذة الذين طلعنا على أراهم في الفقه لما راجع المسألة في الأصول، إن شاء الله تراجعون أنتم بالأصول وتحققون بها أكثر. والذي أبني عليه خادمكم، يعني التفصيل، فإن أي تفصيل، فإن سقوط حجية الدلالة المطابقية، هذا هو التفصيل الذي نميل إليه، إن كانت لمانع ذاتي أي لقصور في المقتضي فإن الالتزامية تتبعها لانتفاء أصل وجود الحجية للدلالة المطابقية حينئذ، ووجود الالتزامية متفرع عنه. إذن يوجد قولان في المسألة، النايني والعراقي وسيد الحكيم قالوا بإمكان التفكيك بالحجية، يمكن أن تسقط الدلالة المطابقية عن الحجية وتبقى الالتزامية على حجيته. السيد الخوئي وبعض تلامذتي ذهبوا إلى عدم الإمكان، كما تتبعها بالوجود كذلك تتبعها بالحجية. الذي نميل إليه التفصيل، وهو أنه ما هو سبب سقوط حجية الدلالة المطابقية، إن كان لقصور في المقتضي أو عبرت لمانع ذاتي فيها فتتبعها الدلالة الالتزامية في السقوط، أما إذا كان سقوط الدلالة المطابقية لمانع خارجي عرضي لوجود مانع نشير إليه الأمثل إن شاء الله، فحينئذ لا تتبعها بالسقوط الدلالة الالتزامية، فيمكن أن تبقى الدلالة الالتزامية على حجيتها وتسقط. كما لو، الآن ما زلنا في الشق الأول، نضرب مثالا على أنه إذا كان سقوط الدلالة المطابقية لقصور في المقتضي لمانع ذاتي فيها فإنها تسقط الحجية عن الالتزامية أيضا. كما لو كانت دار بيد عمرو واليد أمارة على الملكية، صح؟ فإحنا إذن بحسب الظاهر الدار مالت عمرو، جيد إلى هنا. ثم قامت البينة على أن الدار لزيد، فلازمها أنها ليست لعمرو الذي هو صاحب اليد على الدار، والبينة حجة في هذا اللازم لأنه بين بالمعنى الأخص، والبينة تقدم على اليد، فيثبت بها أن الدار لزيد وليست لعمر. هذه الخطوة الثانية أيضا واضحة. الخطوة الأولى كانت دار تحت يد عمر، فالظاهر أن اليد على أمارة الملكية، فالدار منه مالك عمر. جاءت بينة قالت الدار لزيد والبينة مقدمة على اليد، لازم هذه البينة، البينة دلالتها المطابقية ماذا؟ الدار لزيد، ودلالتها الالتزامية الدار ليست لعمر صاحب اليد. وهنا البينة كما هي حجة في الدلالة المطابقية كذلك هي حجة بالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأخص، لأنها بقوة المدلول اللفظي. فاللذان العادلان، اللذان يشهدان أن الدار لزيد، هم يشهدان أنها ليست لعمر، هذا واضح بذلك، جيد. فماذا حكمنا؟ إذن الدار الآن لزيد ليست لعمر، بالدلالة المطابقية أنها لزيد، وبالدلالة الالتزامية ليست لعمر. خطوة الثالثة، فلو أقر زيد على أن الدار ليست له، والإقرار مقدم على البينة، فإن الدلالة المطابقية تبطل وكذا الدلالة الالتزامية تسقط، وتبقى الدار لصاحب اليد، ترجع الدار لعمر. هنا لاحظ الدلالة المطابقية اللي كون الدار لزيد اللي أفادتها البينة سقطت هنا، لأن زيد اللي البينة قالت الدار له أقر على نفسي أنها ليست له، فسقطت الدلالة المطابقية للبينة. وبنفس سقوط الدلالة المطابقية للبينة سقطت الدلالة الالتزامية اللي كانت ماذا لازم أنها ليست لعمر، سقطت الدلالة الالتزامية تبعا لسقوط الدلالة المطابقية، فترجع الدار لصاحب اليد من جديد لعمر. ولا يمكن القول أن الدلالة الالتزامية تبقى والدار لا لزيد ولا لعمر، هنا ما يمكن التفكيك، يعني ذن راح يصير النقوض، نقوض راح يصير على القائل بالتفكيك، يا سيد الحكيم يا النايين يا العراقي أنتم تقولون بالتفكيك جيد، هنا يعني الدلالة المطابقية وهي أن كون الدار لزيد سقطت، تقول ما تتبعه الدلالة الالتزامية، يعني يبقى الدلالة الالتزامية أنها ليست لعمر، هو ليست لعمرين بالدلالة الالتزامية وليست لزيدين لأن هو أقر أنها ليست له، فالدار شنو تبقى بلا مالك، هاي مو مال أحد، فهذا نقض يأتي على القائل بالإمكان، بإمكان التفكيك راح يصير نقض عليه. لا، هنا لما سقطت الدلالة المطابقية اللي كانت تقول أن الدار لزيد سقطت مع أهل الالتزامية، يعني أنها ليست لعمرين، فنرجع إلى اليد الأصلية اللي كانت هي إمارة الملكية وتكون الدار لعمر. هذا إذن الشق الأول من التفصيل، لما يكون سبب السقوط قصور المقتضي. هنا البينة لما كانت جاء إقرار، إقرار أقوى منها مقدم عليها، فلم يبق بها بعد مقتضي للحجية، البينة جاء الإقرار الذي هو أقوى منها. لاحظ ذلك لما كان سقوط حجيتها لقصور في المقتضي لم تبقى معها الدلالة الالتزامية. وإن كان الشق الثاني من التفصيل، وإن كان سقوط حجية الدلالة المطابقية لمانع خارجي مو ذاتي مو من المقتضي، يعني شنو، كتعارضها مع دليل آخر، فلا دليل على سقوط حجية الالتزامية، لأنها لما ثبتت أولا بثبوت الدلالة المطابقية لم يحصل مانع من استمرارها. هذا إذن لذلك قلنا لا مانع من أن نقول بالانفكار. هنا عندي دلالة مطابقية تبعتها دلالة التزامية، سقطت الدلالة المطابقية بالتعارض، سمينا منع خارجي، سينخوها المطابقية وجد معارض لها سقطت المعارضة، التزامية ثبتت حجيتها من تبعيتها للمطابقية، ولما سقطت المطابقية عن الحجية الالتزامية شعليها ما عدا معارضية حتى تسقط به، فتبقى حجية الدلالة الالتزامية. هذا وجه التفصيل الذي نميل إليه، فلا دليل على سقوط حجية الالتزامية لأنها تثبت بثبوت المطابقية. ونظير هذا نقوله، أما انقدح في بالي في شيء، وهذا يمكن إن يعني كنا ننقض به هذا على سيد الخوي وتلامذته، ننقل لأن الآن إحنا دنقول بالانفكاك بالشق الثاني، دنقول بالانفكاك، فالذي سنقوله راح يكون إشكال على القائل بعدم الانفكاك. هذا مثال، حقيقة أنا ما رجعت المطلب أصوليا، يعني أول ما عندي وقت إن شاء الله نجعله لكم، أنتم تعبوا نفسكم ويانا وفيدونا، ارجعوا لهذا المطلب أصوليا لأن ما نقحته أصوليا، مجرد قراءة ومن هذا البحث الفقهي، بس أكيد تفصيل لازم يكون هناك ببحث أصولي. ونظير هذا نقوله في سقوط حجية طرفي الإجماع المركب، بسبب التعارض بينهما، لكن دلالتهما الالتزامية في نفي قول ثالث تبقى قائمة. أريد هذا أول تأكدوا منه إن شاء الله تراجعون، سيدخو يلتزم بذلك إذا إجماع مركب. طبعا لا يتحقق عندنا حينئذ إجماع، لأن ما دام مركب إذن كل منهما يعارض الآخر، لكن قالوا الإجماع المركب يفي بنفي ثالث، يعني لا يثبت به مؤدى الإجماع، لأن لم يتحقق إجماع لتعارض الطرفين، لكن هم مجمعان على نفي ثالث، فيستفاد من الإجماع المركب مو لإثبات المطلوب بالإجماع وإنما لنفي ثالث. نذكركم بها يا سيد الخوي القائل بعدم إمكان التفكيك. الآن هذولا، هذا الإجماع سقط بمعارضته لهذا، وهذا سقط بهذا، فدلالتهما المطابقية ساقطت وسقطت حجيتها، فكيف بقيت دلالتهما الالتزامية في نفي ثالث؟ إذن يمكن أن تبقى الدلالة الالتزامية مع وجود المطابقية. هذا على التفصيل قلناه واضح، لأنه هنا سقوطها عن الحجية الدلالة المطابقية لم يكن لقصر في المقتضي، لم يكن لمانع ذاتي، وإنما لتعارض مانع خارجي، فتسقط الدلالة المطابقية بالمعارضة. الدلالة الالتزامية ليش تسقط؟ ماكو مبرر لسقوطها. فهذا نقوله هناك فيه لما نستدل بالإجماع المركب لنفي قول ثالث مو لمؤدى الإجماع، باعتبار ما تم لدينا إجماع. جيد، هذا هو يفيدنا هذا النقض على سلقوي الذي تقول بعدم الانفكاك. ونظير هذا نقوله في سقوط حجية طرفي الإجماع المركب بسبب التعارض بينهما، لكن دلالتهما الالتزامية في نفي قول ثالث تبقى قائمة. وفي هذا نقض على القائل بعدم سلقوي وتلامذتي بعدم إمكان التفكيك بين الدلالتين في الحجية. أتبرع لكم بإشكال علي، لا يقال إن نفي الثالث هنا للإجماع عليه من الطرفين وليس للدلالة الالتزامية. سيد أخو يرد علينا يقول هذا النفي الثالث هذا مو بدلالته الالتزامية حتى تقول لي بقت على حجيتها بعد سقوط الدلالة المطابقية، لا، لأن ذولا دلالتهم المطابقية طرفا الإجماع المركب نص هنا نص هنا، تعارضت دلالتهم المطابقية لأن نص إجماع هنا نص هنا طرفي الإجماع المركب، بس هم اثنينهم مجمعين على نفي الثالث، فنفي الثالث مو بالدلالة الالتزامية حتى تقول لي بقت حجيتها بعد سقوط المطابقية، وإنما لإجماع الطرفي الإجماع المركب على نفي الثالث. زين خوشك دافع بي عن السيد الخوي قدس الله نفسه. لا يقال إن نفي الثالث هنا للإجماع عليه من الطرفين طرفي الإجماع المركب وليس للدلالة الالتزامية، فإنه يقال إن هذا الإجماع هو مجموع الدلالتين الالتزاميتين لطرفي الإجماع المركب. لا ما جئت بشيء جديد، هذا الإجماع على النفي الثالث أنا معك، إجماع على نفي ثالث، لكن من أين تحصل هذا الإجماع؟ من مجموع الدلالتين الالتزاميتين لطرفي الإجماع المركب. فإذا بعد ضمن الدلالة الالتزامية اللي تكون هنا حجة. إذن أردت أن أبين وأعلق على هذه الفائدة قد يقال لسيد الخوي، وفي هذا المطلب الأصولي بالتأكيد يحتاج إلى تحرير يعني مفصل ضمن بحوث الأصول، هنا تناولنا ضمن إطارنا الفقهي. الآن نرجع على أصل المطلب، انتهت الفائدة اللي أضفناها. ما هو أصل المطلب في التنبيه الثالث؟ أنه إذا اختلفت الشهادتان واحد يعني توسعوا إن شاء الله ترجعوا للمطلب في علم الأصول تحرروا وتفيدون إن شاء الله بأفكاركم. فإذا التنبيه الثالث هو هذا، أنه إذا اختلفت الشهادتان على نحو يضعفهما على نحو يزعزع الاطمئنان بهذه البينة تبطل الشهادتان. قال صاحب العروة هنا وتبعا لصاحب الجواهر قال ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل. هذا هو النص قاله صاحب الجواهر وقال صاحب الأرض، أنه واحد يقول رأيته ساعة بالخمسة ونص، واحد يقول رأيته ستة لثلث، هذا ليس إشكالا، هذا مو اختلاف بالشهادة، يستمر عمر الهلال عشر دقائق، هذا رآه في أول الوقت، هذا رآه بعد عشر دقائق، فليس من الضروري أن يتطابق وقت رؤيتهما، لكن المطلوب والشرط أن تكون رؤيتهما في الليل، هذا مطلوب. يعني في الليل كلمة شوية تحتاج إلى التفسير، مو يقول إذا شوف ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية، مو مهم، لكن مع توافقهما على الرؤية في الليل. شنو في الليل؟ أي في نفس الليلة. وإن كان التعبير مهم كما ترى سنؤشر إلى وجه الإيهام به، لكن هنا سنشرحها بالشكل الصحيح، في الليل أي في نفس الليلة. وعبارة صاحب الجواهر أفضح أوضح في ذلك، قال قدس سره ولا كذلك أي لا تبطل الشهادة لو اختلف في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة. هذا كلام صحيح، مع اتحاد ليلة الرؤية، أما يجي واحد يقول رأيته هذه الليلة واحد يقول رأيته الليلة الأخرى، إذن شهادته ما متطابقة. فإذا توافقهما على الرؤية في الليل أي في نفس الليلة، وإلا سنشير إلا إذا قصدك توافقهما في الليل يعني اثنينهم لازم يرونه بالليل، لا هذا مو شرط، قد واحد يراه قبل الغروب بكذا أربع دقائق قبل الليل، هو أحيانا الهلال يكون بهذا الحجم، هو واحد يراه بعد غروب الشمس، فإذا مو شرط أن يرونه اثنينهم بالليل، لكن الشرط أن يرونه في نفس الليلة، تعبير صاحب الجواهر أدق من هذه الناحية. إذن مع اتحاد الليلة هذا هو الشرط، كما لو شهد أحدهما برؤيته بعد الغروب بربع ساعة والآخر بنصف ساعة فإنها لا تؤثر على صحة الشهادة على أن تكون رؤيتهما في ليلة واحدة وليس في ليلتين متعددتين، لأن من يقول رأيت الهلال في الليلة التالية ينفي بالدلالة الالتزامية ما قاله الآخر من رؤيته في الليلة السابقة. إذن هذا هو المراد بالاتحاد في الليل. أما لو أراد قدس سره اشتراط كون الرؤية في الليل فغير تام، كما وظاهر عبارته قال بشرط تعدما في الليل، يعني اثنينهم لازم يرونه بالليل بعد الغروب، لا مو شرط، إذ لا يشترط أن تكون في الليل. فلو شهد أحدهما برؤيته قبل المغرب بدقائق لو فرض إمكانه والآخر بعده كذلك بدقائق لم يضر بشهادتهما إلا، هذه الإضافة لا بأس بها، هي من السيد الخوئي قال إلا إذا فرض التنافي بينهما، كما لو شهد أحدهما برؤيته قبل الغروب بخمس دقائق قريبا من الأفق بحيث لا يبقى فوقه فوق الأفق أكثر من عشر دقائق مثلا، وشهد الآخر بأنه رآه بعد الغروب بساعة فإن مثل هذه الشهادة لا تسمع. إذن هذا تكاذب رحسن، قلنا ليس شرطا، ملخص الفكرة، ليس شرطا أن يريا الهلال في الليل، ممكن واحد يرى قبل الغروب بدقائق يكون الهلال حجمه كبير ضوء عالي رآه قبل الغروب بدقائق والآخر رآه بعد الغروب بدقائق، لا بأس، هذا مو اختلاف بالرؤية، هذا ما يضر، لكن قد يضر مثل هذا لأمر خارج عنه، كما لو واحد قال رأيته قبل الغروب بكذا دقيقة ورأيته كلش محاذي للأفق بحيث مثل هتشي هلال مثل هتشي وضع ما يتطور الغروب إلا دقيقتين أو ثلاثة. يجي واحد يؤخر يقول رأيته بعد الغروب بنصف ساعة، نقول له هذا التكاذب الرؤية، لأن اللي رآه قبل الغروب رآه بهيئة ما يبقى نص ساعة بعد الغروب. فهذا التكاذب إلى مو لأن واحد رآه بالليل وواحد قبل الليل، لا، لأمر آخر لا يعد نقضا يعني، لكن الفات برجوع ذلك إلى الخصوصيات الفردية المستلزمة لتكذيب أحدهم الآخر. إذن والخلاصة في هذا التنبيه الثالث أن البينة حجة فيما إذا اتحد المشهود به، شهد على شيء واحد أو كان على نحو اللزوم بالمعنى الأخص، بحيث يكون موجبا لكون الدلالة الالتزامية لفظية لتحقق شهادتيهما بأمر واحد. هاي إذن الخلاصة للأمر الثالث. هنا فرع ذكره صاحب المدارك والجواهر نذكره. قال صاحب المدارك والجواهر: ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين وشهد الآخر برؤية رمضان الأربعاء، مثل مسائل الرياضيات مفروض ومطلوب إثباته وبرهان، فالمفروض الآن ماذا؟ شخص قال رأيت هلال شعبان ليلة الاثنين، وقال شاهد آخر رأيت هلال رمضان ليلة الأربعاء، فإذن المفروض أن شهادتهم تقبل، لأن الذي رأى هلال شعبان ليلة الاثنين فمعنى ورى 30 يوم شهر رمضان، شو كتطلع هلال ليلة الأربعاء، فإذا لازم شهادة الأول في هلال شعبان متطابق مع شهادة الآخر، هل تكفي هذه الشهادة أم لا؟ هذا هو المطلوب إثباته والسؤال. شوف، لو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين وشهد الآخر برؤية رمضان الأربعاء، معنى افترت 4 أسابيع ويومين 30 يوم، فإذن هذا صحيح، احتمل القبول، احتمل قبول هاتين الشهادتين ويثبت إلى رمضان على 4 لاتفاقهما في المعنى. صح، هما ليست بالدليل المطابقية متطابق، لكن لازم الأول يؤدي إلى الثاني. إذن احتمل القبول لاتفاقهما في المعنى، وعدمه أي واحتمل عدمه، عدم القبول، ليش؟ لأن كل واحد يخالف الآخر في شهادته ولم يثبت أحدهما. احنا اشترطنا قبل قليل أنه لازم تكون وحدة المشهود به، الآن ماكو وحدة للمشهود به، فكيف يثبت الهلال بهذه؟ نعم، لازم شهادة الأول هو يطابق الثاني، ما متحد المشهود به. أيهما هذا تردد إذن، أيهما الأقوى الأصاح الأقرب؟ قال مدارك والجواهر في الجواهر 16358 وفي المدارك 670، قال: ولعل الأول أقوى. تقبل هذه الشهادة؟ هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ أقول العدم أقوى، عدم قبول هذه الشهادة أقوى. واحد، لمغايرة ما شهد به، واضح المسألة إذن، لمغايرة ما شهد به أحدهما مع ما شهد به الآخر، وإحنا اشترطنا اتحاد المشهود به، لأن الأول لم يشهد بثبوت هلال شهر رمضان ليلة الأربعاء إلا على نحو اللازم، لازم شهادته برؤية الهلال شعبان ليلة الاثنين أن يكون هلال رمضان ليلة الأربعاء، لازمها، لكنه ليس من الدلالة اللفظية هذا اللازم، لأنه ليس من اللزوم البين بالمعنى الأخص حتى يتحقق عنوان المشهود به، ويشترط في قبول البينة اتحاد المشهود به، بين بالمعنى الأخص حيث يحصل هذا الانتقال المباشر من دون توسطه، كما ذكرنا بينة زيد وعمر لما يقول الدار لزيد لازمه، وكأنه شهادة به أنها ليست لعمره. هكذا يكون اللزوم بين بالمعنى الأخص. فإذا هذا هو الرد الأول لما قال قدس الله سريهما، لعل الأول أقوى، يعني القبول. لا، ليس القبول أولا، لأننا اشترطنا اتحاد المشهود به. يعني اتحاد المشهود به يعني إما أن يشهد على الشيء بالدلالة المطابقية، أو تكون الدلالة الالتزامية بقوة الدلالة اللفظية لأنها على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، وهذا لم يحصل هنا. نعم، لازم شهادة كون هلال شعبان ليلة الاثنين أن هلال رمضان، وهذا أي من أي أشكال لزوم؟ هذا ليس من اللزوم بين معنى الأخص، فلا يثبت اتحاد المشهود به. هذا إذن واحد رد. لذلك نحن قوينا قلنا العدم، عدم قبول مثل هذه الشهادة. ثانيا، لأن أدلة حجية البينة منصرفة عن هذه الحالة. هذا أيضا كنا نهتم به. أنت لما استدلت بدليل على شيء كنت تبقى تدور مدار حجية هذا الدليل. الدليل على البينة موجود أمامك، ذكرته، شامل لمثل هذه الحالة، هي تعتبر بينة وفق الأدلة اللي قرأناها على البينة، اللي يقول شهد أنهما رأياه إلى آخره، منصرفة عن هذه. فإذا هذه ليست مشمولة بأدلة حجية البينة. ثم إن شاء الله تعالى التنبيه الرابع بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.